الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الحديث حول آية المودة حديث متشعب الأطراف ودقيق وعميق. نقتطف بعض الورد من روض ورياض هذه الآية القرآنية الشريفة ونتوقف عند محطات. المحطة الأولى، لماذا استخدم سبحانه وتعالى كلمة الأجر؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، مع أن الأجر، مع أن المودة أمر معنوي وأمر قلبي ولا يقبل المعاوضة والتبادل، كما أن الرسالة أمر تشريعي وأمر معنوي وروحي وروحاني لا يقبل التبادل والمعاوضة، ولا يصح ربما في بادئ النظر إطلاق كلمة الأجر والثمن والمثمن الذي يستدعي معنى الثمن والمثمن، بل الذي يتوقف على الثمن والمثمن، فإن الأجر هو الثمن والطرف الآخر هو المثمن. الإجابة على هذا السؤال إجابة مفيدة ولطيفة وعامة، وتوضح لنا أيضا فلسفة من مبتني عليه القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما نتتبع القرآن الكريم نجده كثيرا ما أو في مواطن عديدة يستخدم عبارات التجار، يستخدم مصطلحات السوق، يستخدم ألفاظ تستخدم في الأسواق وفي المعامل والشركات والدكاكين عادة. إذن لاحظ القرآن الكريم، شوف هكذا القرآن الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين، هذا اصطلاح يرتبط بالبيع والشراء بالتجار بالكسبة بالسوق، لكن الله استخدمه في أثمن شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه مثلا على سبيل المثال آية قرآنية كريمة. الآية القرآنية الكريمة الأخرى في هذا الحقل تقول: يرجون تجارة لن تبور. الآية تمامها هكذا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إذن طرف التجارة شنو؟ إن الذين يتلون كتاب الله، هذا طرف من طرف التجارة، هذا المثمن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هذا بعد مثمن، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فالله سبحانه وتعالى يستخدم مصطلحات التجار والكسبة والأسواق في القرآن الكريم في مواطن عديدة. مثلا قوله تعالى أيضا في آية أخرى، الآيات كثيرة اللي يستخدم فيها الله سبحانه وتعالى هذه المصطلحات، مثلا قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أو على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وهكذا آيات قرآنية كريمة أخرى مثل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم، الثمن شنو هو؟ هنا يأتي: يغفر لكم ذنوبكم من جهة، ومن جهة ثانية تتمت الآية القرآنية الكريمة هكذا. المهم يغفر لكم ذنوبكم وبعدين مساكن طيبة، يعني يدخلكم الجنة، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، هكذا تتمت الآية: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. إذن الله سبحانه وتعالى دأبه إن صح هذا التعبير في القرآن الكريم استخدام مصطلحات رائجة وسيالة في الأسواق. كلمة أجر في القرآن يمكن 30-40 موضع كلمة الأجر اللي هي موطن الشاهد في الآية الشريفة قل لا أسألكم عليه أجرا. كلمة أجر مكررة في القرآن الكريم في مواطن عديدة في هذه الأمور المعنوية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات شنو لهم أجر غير ممنون. الآية الأخرى وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا الإيمان أمر معنوي وتتقوا أمر معنوي فلكم أجر عظيم. فهذه هي المحطة الأولى للتوقف أن الله سبحانه وتعالى يستخدم هذه المصطلحات في القرآن الكريم في مواطن كثيرة بالعشرات، مصطلحات الأسواق، مصطلحات التجار، مصطلحات التبادل التجاري وما أشبه ذلك. السبب في ذلك بحث هذا طويل، لكن هنا إشارة بالمقدار اللي يرتبط بالآية القرآنية الكريمة. لعل السبب في ذلك يعود إلى مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يستخدم في كتابه ما نعبر عنه في الأدب بالأدب التصويري، ويستخدم ما يدغدغ القوة المتخيلة كثيرا. هذا نوع من الأدب التصويري، الأدب التصويري أكثر وقعا في النفوس وأدعى للإنقياد. إذا تلاحظون القرآن الكريم مستفيد من قوة الخيال في المئات إن لم نقل الألوف من المواطن، وكذلك الأدب التصويري في كثير من موارد القرآن الكريم مستخدم بشكل عجيب، ولأن ذلك أدعى للإنقياد. نفس هذه النقطة تحتاج إلى ساعات من الحديث، لكن الآن بمقدار الإشارة هذه هي النقطة الأولى. السبب الثاني ذلك أدعى للعقوبة وأكثر إتماما للحجة، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما المعنى المعقول يجسده في معنى ملموس، تشبيه المعقول بالمحسوس، لكن هنا قولبة المعقول بالمحسوس، المصطلح المعروف في البلاغة تشبيه المعقول بالمحسوس، لكن هنا قولبة وتأطير المعقول بالمحسوس، يعني المعقول نعطيه إطار حسي. أجر فلهم أجر، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وهكذا وهلم جرى. إذن قولبة وتأطير المعقول في إطار محسوس هذا أدعى للحجة، أتم للحجة على الطرف لو خالف. قل لا أسألكم عليه أجرا، إحنا نعرف إذا واحد ما دفع الأجر فهو خائن، فهو مجرم، فهو يستحق العقوبة. الله قاعد يستخدم هذا المصطلح المأنوس في أذهاننا لكي الظلال والأبعاد اللي إحنا نأنسها ونألف بها ونعرفها ونعاشرها هذه تنعكس على الآية الشريفة، فنعرف فداحة الجريمة لو تخلينا عن دفع هذا الأجر. قل لا أسألكم عليه أجرا، اللي ما يدفع الأجر هو خائن ساحق لضميره ووجدانه، فكيف الأجر الذي طلبه الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي العلة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تكون الحجة أتم، أن تكون الحجة أتم، وأيضا يتكون العقوبة أوقع وأكثر تأثيرا، يعني التهديد بالعقاب يكون أكثر تأثيرا. أيضا هذه من العلل التي يمكن أن تذكر لهذا النوع من التعابير الكثير في القرآن الكريم. أيضا علة ثالثة تترابط مع هذه العلل، الأجر مما نتعامل معه يوميا في البقال، في العطار، في أي مكان آخر، فكأن الله يريد أن يذكرنا آناء الليل وأطراف النهار بأن أكو أجر أعظم تستحقونه لو أنكم التزمتم بما قلته، وهو المودة في القربى. يعني الإنسان عندما يروح للسوق ويطالب بالأجر، فالله سبحانه وتعالى قد ربط هذا المفهوم النظري بمعنى يتجسد يوميا أمامك ربما عشرات المرات، أو البعض مئات المرات أو البعض آحاد المرات، فقد ربط ذاك المعنى بشيء يوميا متجددا باستمرار. أيضا قد تكون هذه من الحكم، والحديث طويل لكن هذا المقدار يكفي في أتمية الحجة علينا في أن نكون أسلس قيادا لله سبحانه وتعالى فيما طلبه منا من الأجر، وهو المودة في القرب.